السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج دي البيوت أسرار. أولا نعتذر على هذا العطل الفني اللي أخرنا عنكم، ثم صعب جدا أن أنا أقرأ كل هذا الاستبيان 10 صفحات اهوت، فنؤجل الاستبيان وسألخص في اللقاء إخواننا قالوا إيه وندخل إلى الموضوع من جديد. إخواننا وأخواتنا وأحبابنا، إحنا تكلمنا في اللقاء الماضي واللقاءات الفائتة في تقريبا في مش عارف 15 حلقة ولا حاجة في مسألة التفصيل عن اختيار الزوج الصالح. تعالوا النهاردة نتكلم مع أخواتنا ونبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله، ونتكلم عن صفات الزوج الصالح، والأخت لما تقدم لها كيف تختار، وما هي الموازين والمعايير التي على أساسها تختار هذا الزوج. تعالوا نقول إن الإسلام حفظ للمرأة حقها في اختيار الزوج، واحترم رأيها ورأي الفتاة قبل رأي أمها وأبيه. ده الأصل يا إخواني، إن الفتاة التي تختار والشاب هو الذي يختار. لا بيتدخل الأهل إلا في بعض الحالات الخاصة التي سأفصلها، إذا كان الزوج المتقدم رجل فاسق غير دين معروف في مشاكل متعلقة بأسرته إلى غير ذلك. أما مسألة أصل الاختيار إنما هو للزوجة وحدها وللفتى وحدها، يعني البنت والشاب والفتاة والبنت والفتى دول أساس الاختيار. بعد ده الأصل، بعد ذلك سواء بقى الأسرة أو غير الأسرة أو الولي، سواء كان من الأسرة أو من خارجها، هذا هو الفرع. تعالوا نقول أن أولى الصفات يا أخواتي، أولى الصفات التي يجب على المرأة أن تبحث عنها في شريك الحياة هو التدين. إحنا فصلنا هناك كلمة التدين عند المرأة، فكذلك نقول ما معنى كلمة الدين عند الرجل. يعني إيه أخ متدين؟ الشخص المتدين هو الذي يخشى الله عز وجل، فيأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. هو الذي يأتمر بأوامر الله عز وجل وينتهي عن نواهيه. يأتمر بالأوامر يعني يصلي، يعني يصوم، يعني يحج ويعتمر عند القدرة والاستطاعة، يعني يؤدي ما عليه من زكاة إذا كان عليه زكاة، يدخل بقى في الأخلاق، صلة الرحم، الإحسان إلى الوالدين، العلاقات بالجار، العلاقات بإخوانه في العمل، إلى غير ذلك من هذه الصفات الحميدة والأخلاق التي حثنا عليها الإسلام. أنا عايز أقول لأخوات تركزوا شوية معنا في هذا اللقاء، الله يرضى عنك، وكذلك الآباء وأمهاتنا بالذات اللي خايفة على البنات ما تجوزوش، يا أمي الله يرضى عنك ركزي معايا شوية في هذا اللقاء. عايز أقول أي فتنة أعظم من أن تقع المرأة في عصمة رجل فاسق فاجر لا يركع لله ركعة. وده الجواب على الاستبيان. العجيب أن بعض الأخوات بتقول وإيه المشكلة، يعني لو أنني قابلت رجلا لا يصلي، قابلته كزوج يعني، ثم هداه الله عز وجل على يدي. يا بنت احنا مش مكلفين بالغيب، انا ما اعرفش هو يصلي ولا لا، انت مكلفة بالوقت الحاضر. هو المتقدم لك ده بيقطع في الصلاة ما بيصليش، لا يصلح ان يكون زوجا لك، ما ينفعش يا بنتي. يا بنتي تارك الصلاة مختلف فيه عند اهل العلم بين انه كافر وبين انه فاسق، فكيف تقبلين رجلا هقول لك تنزلا فاسق، كيف تقبلين بأن يكون زوجا لك وقد يتسبب في أنك تتركين الدين بالكلية، تسيب صلاتك وحجابك إلى غير ذلك. فبقول أي فتنة أعظم من أن تقع الفتاة في عصمة زوج إباحي فاجر يكرهها على السفور وعلى الاختلاط وعلى شرب الخمور وعلى النظر إلى المحرمات في القنوات وعلى الدخول على مواقع الإباحية وعلى حضور الحفلات المختلطة والأفراح المختلطة إلى غير ذلك، كيف تأمرين على الدين؟ هتقول لي والله ربنا عز وجل إن شاء الله تعالى يهديه ويصلي، من أدراكي أيام الخطوبة لو قلت له تعالى نقرأ قرآن هيبقى في إيدك زي الخاتم في صباعك كما يقولون. بعد ما يعقد عليك يقول لك إيه يا حجة، هو مين الرجل فينا، أنا ولا أنت؟ أنا اللي أقول لك صلي وقرأي واعملي. طب بعد ما يبني وتكون أنت في بيته وفي عصمته وتحت يده وهو القوام عليك، لن تستطيعين أن تغيري فيه شيئا في الغالب، في الغالب عند النسوة. فبقول لك يا بنتي لا تقبلي رجل، لا تقبلي رجل لا يصلي. فكم من فتاة ويا للأسف والله كانت في بيئة طاعة، كانت في بيت أهلها مثلا للعفة والطهر، فلما انتقلت إلى بيت هذا الماجن الفاسق تارك الصلاة ضيعت حياتها وضيعت دينها. أقسم بالله العظيم أنا أذكر من قريب أن أختي اتصلت علي قالت يا شيخ أنا كنت أحفظ من القرآن 27 جزء ولما تأخر سن الزواج أبوي يقول لها يا بنتي أنا هموت وأمك هتموت وما اضمنش إخواتك يعملوا معاك إيه ولو رحت لبيت واحد من إخواتك الشباب لعل مراته تذل أنفاسك يا بنت اقبلي يا أبي لا يصلي يا بنت اقبلي فقبلت ولما قبلت خسرت دينها ودنياها قالت والله العظيم يا شيخ أقسم بالله بيقول لي البسي بلاطير وانت طالع الشارع حطي ميكب ولانسز واعملي وعندنا حفلات وعندنا سهرات وعندنا بلاوي سودة فلذلك بقول لك يا بنت الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما واحد بيقول له أنا متقدم لزواج بنتي أكثر من شاب فممن أقبل مين لبنتي قال من رجل يتقي الله فيها رجل الصالح إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها ليه الإنسان الفاسق لو تعامل معاك وحصل فيه مشكلات وطلبت الطلاق ويقول لك اختلعي روح اعملي خلع او اديني فلوس ولا طلقك ولو في مشاكل يخلي المشاكل في المحاكم عشرات السنين يبقى انت ظللت امرأة معلقة لانه فاسق لا يرعى دين ولا اخلاق ولا يحترم كبير ولا يرحم صغير ولا يعرف حاجة ولا عادات ولا تقاليد ولا غيره فلذلك لا تقبلي ولو ابوك عمل معك ايه لا يصلي ما تقبليش بعض الآباء وده من السفاهة يقول ايه تم بنتي ما بتصليش هو انت المفترض وانت قوام على بنتك وانت مسؤول عن بنتك قدام ربنا عز وجل يوم القيامة ومسؤول عنها في حال الحياة الدنيا ان تختار لها رجلا صالحا تقيا دينا يأخذ بيدها الى الطاعة ولا تزوجها لرجل فاسق يرتكب المحرمات ولا يأتمر بالأوامر ولا ينتهي عن النواهي سقطها في هذا المستنقع وفي مستنقع الرذيلة هل ترضى مثل هذا يا رجل؟ أما قرأت الآية في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما قرأت الحديث في الصحيحين من حديث معقل بن يسار ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته وهذا من الغش لأنت تزوج بنتك من غير الكفء لها ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة يا بنتي أنصحك نصيحة لله والله حسن اختيارك للزوج كن متدين صاحب أخلاق لن يتحمل أذى هذا الزوج الفاسق إلا أنت ولن ينفعك في حسناته لو كان صالحا إلا أنت فلذلك اختاري بقى لا تغتري بالشاب الوسيم الغني فربما كان أنانيا بخيلا عليك بذي الديم والمروءة والشرف والخلق الحسن فإن عاشرها فإن عاشرك عاشرك بالمعروف وإن سرحك سرحك بإحسان يا بنت الدين أعظم ما ينبغي أن يكون في الزوج المتقدم لك فاحرصي يا أختاه على تحري الرجل الصالح إن لم يكن عندك ثقة في أبوك إنه يسأل عنه ممكن تكلفي حد آخر يسأل عنه ليه؟ قد يكون الولي ولي فاسق أصلا لا يصلي بتاع مخدرات ولا بتاع نساء ولا بيقبل رشوة ولا مرابي ولا شغال في شغل أنا حرام مثل هذا لا يؤتمن أن يسأل لك ماذا أفعل أرسل حد من أهل التقوى أهل الإيمان يسأل عنه ولا تغتر بطول لحيته ولا تغتر بتقصير قميصه ولا تغتر بمصحفه لا 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 دي مظاهر وهي من الدين بلا شك واللحية عندي واجبة قولا واحدا وكذلك تقصير الثياب قولا واحدا ولكن مسألة ان انا اهتم بالمظاهر فقط ابدا كم من اسرة ضاعت بسبب ذلك يا بنت اسألي اولا ابوك ليس ثقة ان يسأل لك قولي لاخوك المتدين قولي لابن عمك لابن خالك لجارك لاي حد من الناس الصالحين في منطقتك يسألوا لك ولا تعتمدي على ما تقوله لك الخاطبة تجي الخطبة تقول لك أنا عارفة طلبك سأل ملتحي ومتدين حفظ القرآن من نسب شريف، رجل جميل ورجل غني ورجل مش عارف ايه، تقول لك عندي ومش عندها ولا حاجة، يضولك على واحد عشان تاخد منك فلوس، ثم تعتمدي على كلامها، والكلام ده يتبخر مع الهواء، قد يكون ملتحي وشارب مخدرات. ما احنا بنشوف سببين للدين في المواقف وهو صاحب لحية. عشان كده بقول لك اعمل ايه، لابد من السؤال. وبقول لكل اب تقي دين، لو بنتك لو طلبت، لو بتحب بنتك طلبت شيئا من الدنيا زي قميص جلباب، جلباب للمرأة قميص للرجل، طلبت جلباب تروح تدور في المحلات على القماشة الجميلة والقماشة الطرية الحنينة والأسعار الجميلة، طب ده في حاجة دنيوية، طب ما بالك بقى بدين الشاب المتقدم، مش المفترض تسأل عنه؟ أليس من المفترض أن تسأل عنه؟ إياك يا بنتي أن تقترني برجل ضيع حق الله عز وجل عليه. أهم الأوصاف التي ينبغي للمرأة أن تختار خاطب من أجلها أن يكون صاحب دين وخلق. أما مسألة المال والنسب ده أمر ثانوي، ده أمر زيادة. الذين لا يصلون، وبركز على الكلام ده قوي هو، أو من عرفوا بشرب الخمر والعياذ بالله، تارك الصلاة عند الرجح من أقوال أهل العلم على أنه كافر. قال الله عز وجل في القرآن وهو يتحدث عن أمثال هؤلاء، لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. ما ينفعش يا بنت تكون تحت عصمة رجل لا يركع لله ركعة. أنا أتعجب في امرأة تقول لي أنا بقالي 15 سنة مع زوج لا يصلي. يا بنت أنت مؤمنة وهو ليس بمؤمن، تنزلا على أنه فاسق، كيف تأمنين نفسك وأولادك مثل هذا الرجل؟ فبقول للفتاة يا بنتي لا تختاري إلا رجل قد عرف بدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين مظهر جميل، لابس قميص ولحية ومصحف وكلام زي، وطالب علم وبروح وبيجي مع الشيخ وبيقرأ وبيعمل كل ده، امتياز وده مطلوب. ومن صفات الزوج الصالح ان يكون حامل شيء من القرآن، كما زوج النبي وبعض أصحابه على ما معه من القرآن عشان ما كانش معاه فلوس. ولكن مع ذلك اسألي عن الخلق بقى، التعامل مع الوالدين، بر أبو أمه، التعامل مع صلة الرحم، التعامل مع الجيران، أخبروا إيه في العمل، أخبروا إيه مع الناس، واسألي. ودايما الناس تيجي تسأل لك أنت تعرف فلان؟ طب يصلي؟ بيصلي. طيب ماشي، وبعدين؟ طب بيقرأ قرآن؟ بشوف يوم الجمعة داخل المسجد ماسك المصحف بيقرأ سورة الكهف. وإيه كمان؟ أول ما تسأل اسأل عن المنكرات، بيشرب خمرة، بيشرب مخدرات، مرتشي، مرابي، بيتعامل مع الناس بسوء أدب. لازم نسأل على الكلام ده بالتفصيل. أما الأسئلة السطحية بتاع الناس بيصلي؟ بيصلي. ما في ناس كتير بتصلي، حشاش وبيصلي، مرابي وبيصلي، يتعامل بالربا ومصلي، ياخد رشوة وبيصلي، حرامي وبيصلي، صح يا محمد؟ ده موجود كتير. إنما الموضوع إيه؟ السؤال عن الخلق مع الدين. الظاهر ده الخلق، لازم أسأل. نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نقول يا حبيبي، يا إخواني، نقول يا أخواتي، ميزان الخلق والدين ليس بالمظاهر، مع أنها لا تنكر شرعا. بيبقى صاحب لحية وده كويس جدا أن يكون المتقدم كمثل هذا. وبعض الأخوات تقول لي أنا متقدم ليا واحد ولكن مش ملتحي. هقول لك يا بنتي اسأل السؤال، هو مش ملتحي ليه؟ هل بيكره الملتحين؟ هل ما بحبش السنة؟ هل الإنسان ده معادي للسنة؟ هل الإنسان ده مضطر أن يحلق لحيته؟ لازم تسألي في التفصيل. إذا كان مضطرا فاقبليه وتحدثي معه على أمر السنة، لأن اتفق العلماء على حرمة حلق اللحية وعلى أن حلق اللحية حرام، باتفاق الأئمة الأربعة والأحاديث: أوفر اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وليس عندنا قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى غير. طيب الأخت تقول لي كيف أحكم على دين الخاطب وعلى خلق الخاطب؟ أقول لك يا بنتي، يقاس بالمحافظة على الفرائض، على فرائض الإسلام، وعلى واجبات الإسلام والابتعاد عن المحرمات والابتعاد عن المعاصي والاهتمام بالنوافل وبمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم زي إيه؟ صدق الحديث، أداء الأمانة، زي العفو، زي الجود، زي الشجاعة، زي التودد إلى الناس، زي الأعمال الخيرية، زي أمر الناس بالمعروف، زي نهي الناس عن المنكر. كل دي من الأخلاق الحميدة، ولا يقاس التدين كما قلت بطول اللحية أو تقصير الثياب أو غيره. ماشي. ولا بكثرة شيوخه، ولا حضور مجالس العلم، ولا تأليف الكتب، ولا على إنه داعية مشهور. لا لا لا، كل ده كلام ظاهر. اسألي يا بنتي، لازم أبوك يسأل، وليك يسأل، لو لم تأتمني خلي حد يسأل من أهل الصلاح والتقوى. في خطأ بتقع في الفتيات، يتقدم لها شاب مرضي الدين والخلق تطمع في غيره، يعني تعمل ايه؟ تقول انا هنتظر الافضل. اقول لك لا يا بنت، ننصحك بالمبادره بالزواج اذا تقدم لك الكفء، بغض النظر عن طلب الكمال. الكمال ده مش موجود في حد، ومن ادراك ان سياتيك بعد كده زوج صالح تقي دين، او هيكون اعلى منه رتبه في الاخلاق والدين. ذلك الانسان المتدين صاحب الدين وصاحب الخلق فاقبليه على بركه الله عز وجل. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيقول: لا ينبغي للإنسان أن يضيع الفرصة إذا وجدها، فإذا خطب شخص ذو خلق ودين فإنه لا يفوت من أجل ارتقاب من هو أصلح منه وأحسن، وذلك لأن هذا قد لا يحصل، ولا سيما مع تقدم السن وكبر المرأة. إذن لو السن بالذات لو كان متقدم يبقى الأمر صار أخطر. فلذلك ينبغي لك، تقدم لك شاب صالح دين كفء من أسرة طيبة ومعروفة، فاقبليه على بركة الله عز وجل، ولا تنتظري الأفضل. يبقى على المرأة التي تقدم على الزواج إن كانت ترجو ما عند الله عز وجل من الخير، خير الدنيوي والأخروي، ألا تتبع هواها. ولكن يا بنت اجعلي الحاكم هو الشرع، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. أو ارجع لي الآية: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. سم تدين صاحب أخلاق أسرة كريمة عرفت بأدبها وعفتها وحيائها وطيب الأسرة والنسب الشريف، فعلى بركة الله عز وجل. تعالوا نقول أن بعض الأمهات خاف على بناتها بالذات مع تقدم السن، فتقول لها: يا بنتي يا أمي ده إنسان غير مرضي في أخلاقه ولا في دينه. فتقول لها: خدي، وشاب طيب ومؤهل وعالي ومركزه مرموق، ويا أمي لا يصلي. يا بنت ما أسأل أبوكي، أبوكي بقاله قاعد لما سنه 40 سنة كان خاربها، ما كانش بركع لله ركعة، والحمد لله ربنا هداه وبقى كويس، وبقى ده بصلي بالناس إمام. أبوكي بيصلي بالناس إمام في المسجد ما شاء الله عليه، ولم يصلي إلا بعد سن 40. أقول لك يا أمي على رسلك شوية، ده الله يهديكي ويبارك في عمرك. من أدراكي إن الشاب ده سيصلي؟ ده أمر غيبي ما نعرفوش. ابنك بنتك لابد أن يتقدم لها الزوج الصالح الدين. طيب أحيانا البنت لو رفضت يبدأ الأب والأم ينغصوا عليها: ده كل إخواتك اتجوزوا قدر الله عز وجل، أو اتجوزوا أزواج غير صالحين، أو بعضهم صالحين وبعضهم مفسدين، هو أنت عاوزة بنتك تتجوز وتزقيها وخلاص وخلصت المسألة على كده؟ هو هي تعباكي يعني؟ تعباكي قاعدة معاك في البيت وان انت بتأكليها وبتشربيها وبتلبسيها؟ يا أم اتق الله حرام عليكي، يا أبي اتق الله حرام عليك، يا عمي يا خالي يا عمي اللي بتسمعني اللي خايف على بناتك. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا ينفعش. اقبل لابنتك الزوج الصالح الدين، صدقني والله ستسعد والله العظيم حين تأخذ زوجا صالحا دينا ولو كان فقيرا. انت باصص لوسامة الشاب وجماله وعربيته وأسرته وفلوسه والحسب والنسب والجمال، كل ده زائل، لن يبقى معك إلا الدين والخلق. كيف أن انت تدخل على بنتك: يا بنتي، ترك السلام عليها في بيتها، أول ما يشوفك يحضنك ويقبل رأسك ويحطك مكانه في الكرسي: تفضل يا عمي ربنا يبارك في عمرك، تفضل يا أبي، تفضل يا بابي، تفضل إيه كمان، تفضل يا دادي. وهو بإيده يدخل المطبخ يحضر الطعام ويأكلك. بالله عليك، هل في حاجة في الدنيا تقارن بهذه السعادة؟ تبقى أنت ماشي في الشارع هتطير بسبب فرحة بنتك، وسبب أن أنت اخترت بنتك زوج صالح دقي يحثها على طاعة الله. على العكس، لو خدت زوج فاسق يبقى قاعد جوه يتفرج على ماتش الكوره وقاعد يقزقز لب او قاعد قدامك حاطط رجل على رجل وبيسد الدين لبنتك وانت مش قادر تتكلم ما انت اللي اخترت عشان دينه وعشان اخترت عشان حسبه وعشان نسبه وعشان فلوسه وعشان منصبه وعشان جماله وعشان وسامته وعشان عربيته وعشان فلوسه ضيعت بنتك حرام عليك يا بنتي لا تستمعي الى كلام ابوك هتقعدي كده كتير قولوا له والله قدر الله عز وجل لما يجي لي زوج صالح تقي دين انا اقبله اعجبني كلام بعض الاخوات تقول لي اقسم بالله ولو جلست في بيتي حتى الموت لن اقبل زوجا غير صالح لا يصلي الله يكرمك يا بنتي أسأل الله عز وجل أن نرزق جميع أخواتنا يا رب بالأزواج الصالحين. طيب فبعض الأباء يبدأ يقول لبنته بعض الشبهات بقى. يا بنتي أنا كبرت خلاص 70 سنة وأمك 60 سنة هنموت وإخواتك دول أشرار حتى لو واحد فيهم خدك عنده في البيت مراته هتخليك خادمة عندها هتغسلي وتكنسي وتبخي وتذل أنفاسك ويبقى هو الذل الحقيقي لا الذل الحقيقي أن تكون تحت سطوة وتحت قوامة رجل لا يركع لله ركعة ولا يعرف ربه عز وجل. شوف الغزالي رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ إن من زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. تيجي بنتك تقول له أنا عاوز أروح أزور أبويا بيموت. تروح لأبوك فين؟ احنا عندنا شغلنا انا مش فاضي خليك مع العيال انا عندي سفر انا عندي يبقى انت السبب في قطع صلاة الرحم فلا تختر الا رجلا صالحا دينا لابنتك. صفة التدين هي المرجع الاساسي الذي يعود اليه الطرفان الزوج والزوجة عند الاختلاف ودي من نعمة ربنا ان بنتك تقترن بزوج صالح عشان لما يختلفوا الاثنين عندنا مرجع القرآن والسنة نعد قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من باب العشرة حصل مشكلة تعال يا بنتي نعرض الكلام ده على الكتاب والسنة بنتك مثلا تاخد بالحواجبها فالزوج يقول لا اتق الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناموسة والمتلمصة يبدأ يذكرها بالله في عنده مرجعية اللي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيء ده إخواني ده بقى جمال الشاب المتدين صاحب الأخلاق صاحب الدين ذا النسب الشريف. أنا عايز أقول لأولياء الأمور نصائح كتير النهاردة. اهتموا بالباطن قبل الظاهر وبالمخبر قبل المظهر. تعالوا بعض الاباء يقع في اخطاء كبيره جدا جاي له شاب متدين صاحب اخلاق ولكن لسه تاتا يعني ماشي على قده في الحياه حاله متوسط او فقير بيطمع ان ابن صاحبه اللي معاه في العمل ياخد بنته عشان غني او يطمع ان شريكه في العمل ياخد بنته عشان يبقى في صله بينه او ان بنته ما تطلعش من العيله عشان فلوس العيله ما تطلعش بره والثروه او ان انا وعدت مش عارف عمك وانتوا لسه عيال قد كده قد الكتاكيت ان انا هجوزك ابنه بلاش دعوه بالكلام ده الكلام ده كله خليه بعيد ونبدا نحكم الشرع انا بقول لك رجل فقير قد يكون افضل من ملء الارض من الاغنياء المش متدينين تعال نشوف الحديث عشان نعرف موازين الناس ماشيه ازاي عن سهل بن سعد الساعدي انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لرجل عنده جالس واحد معد النبي قال له بيسأل اللي عنده بيقول له ايه رأيك في ده ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع لو راح أي بيت وطرق الباب الناس يفتحوا له على طول عشان يتجوز بناته قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له النبي ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينجح عشان فقير دي الموازين المقلوبة عند الناس بقى من أجل أنه فقير لو دخل بيت حد يرفضوه إلا أهل الصلاح والتقوى والدين هذا حري إن خطب ألا ينجح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله اسمع بقى جواب سيدنا النبي يا سلام على الجواب البديع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا الله هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا يعني الرجل الفقير ده صاحب الدين وصاحب الأخلاق أفضل من ملء الأرض من الأغنياء اللي ما عندهمش دين. عرفتي ميزان الشرع ازاي؟ يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل المسلم الفقير الضعيف ده يعني قوي الايمان، قوي العقيده، قوي الاسلام، مش افضل من واحد، من اثنين، من عشره، من عشرين، من الف، من مليون، لا، من ملء الارض من الاغنياء اللي ما عندهمش دين. ولذلك بقول لك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. كثير من الاولياء، ودي من الاخطاء الفاحده، عفوا، من الاخطاء الفادحه البشعه، انهم يتهاونون في الاستيثاق من شان الخطيب الذي يتقدم لخطبه ابنته. يروح يسال على القهوه: السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا، شيشه تفاح ولا فراوله؟ اي حاجه اتفضل. قعد. تعرفوا فلان؟ قد يكون اللي بيساله ده بينه وبينه عداوه، خطب المتقدم ده يقول اعوذ بالله يا عم اسال لي حاجه عدله ولا اتكلم في حاجه كويسه. تعرف فلان؟ واد كده ماشي متنك في الشارع كده ووشه على طول ما حتى ما بيكلمش حد. قد يكون الكلام ده صح، قد يكون خطا. انت لما تسال لابد ان تسال في بيئه الايمان. روح فين؟ الله اكبر، مسجد. اسال امام المسجد، وده برضه يسأل: يا شاب انت بتصلي فين يا ابني؟ هيقول لك في بصلي في الحسين. احنا ما بنصليش في الحسين الحمد لله. الاماكن اللي فيها قبور دي. فالشاهد: بتصلي فين يا ابني؟ في المكان الفلاني. اسأل امام المسجد، واسأل المصلين حواليه، واسأل الجيران، واسأل عليه في العمل، واسأل اقاربه. افضل اسأل لمدة شهر. شهر؟ والله شهر. بالله. اسأل لمدة شهر، اسأل لمدة شهرين. ما هي بنتك مش سلعة تباع وتشترى. هذه أمانة ستسأل عليها أمام الله. ولكن كان عندك النهاردة تتصل عليه تاني يوم: يا ابني احنا موافقين على ايه؟ اسأل مرة واثنين وثلاثة، واسأل الناس، والخطيب لما يتكلم معاك. وهقول للأخوات مستعجلين قوي على مسألة الأسئلة التي تسأل للخاطب: يا بنت اصبري عليا عشان الطبخة يا محمد تستوي شوية عشان أقدر أقول لك على الكلام اللي إن شاء الله تعالى ينفعك بإذن الله. يبقى الشاهد إن كثير من الأولياء بيتهاونوا في مسألة الاستيثاق من شأن الخطيب اللي بيتقدم لزواج بنته، وبسبب ذلك تقع الكوارث. واحد كان شارب خمر، كان من شراب الخمر. يا رب توب علينا على كل المسلمين يا رب. فمظهر جميل، عربية، بتلة، كرافطة، جزمة أبل الشام الشارع الثاني، أحدث موضة، أحسن ساعة، أحسن خاتم، أحسن فلوس، كل حاجة. لم يستثق على استوثق في ديني ولا اخلاقي ولا سأل ولا عمل. الناس قالوا له كويس، قال كويس وخلاص. والناس بتجامل كتير، وهذه امانه، ومن يكتمها فانه اثم قلبه، شهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. انت مؤتمن. لو الشاب ده متقدم لبنتك ترضى؟ لو انك لا ترضى قول له: يا عم الحاج، لو الشاب ده متقدم لبنتي انا لا ارضى. كلمه وخلصنا. فصل معاك، قول له على العله اللي عنده: ده بيسرق، ده مرتشي، ده مرابي، ده بس. مش تتكلم كلام طويل، على قدر الحاج. الشاب تقدم وبدله وكرفطه وعربيه ودنا زي الفل، تسال الناس تمام تمام. اتجوزهم، خد زوجته وسافروا الى لبنان، وقاعدين في فندق، وكانوا ما شاء الله عليه يعني اتاه الله عز وجل بسطه في المال والجسم، ولكن ما فيش دين ولا في اخلاق. شرب خمر، قعد يقول لزوجته اشربي 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 مع الالحاح. شربت، فلما شربت سكرت. خرجت تقضي حاجتها في بعض الاماكن، الخضره لعبت بدماغها، بدل ما تدخل حجره زوجها دخلت حجره رجل اخر، فجر بها الى الصباح بسبب شرب الخمر. الكلام ده كتير جدا موجود، والشاب قاعد يحلم بينه وبين نفسه: لما تيجي ليله البناء انا هعمل ايه؟ هقابل اصحابي ازاي؟ هنشم ولا ناخد ماكس، ولا هنشرب كونياك ولا شمبانيا، ولا هنشرب هباب اسود، ولا هنعمل ايه؟ احد يفكر. والشباب طوال الليل بيلتهم امرأته، اعوذ بالله من الدياثة. انت راجل يا راجل، انت راجل ان انت كزوج كده تأخذ امرأتك هذه وتطلع على أمور لم يطلع عليها أبوها وما بعد البلوغ ومخلها في كوشة كل الشباب بيتفرجوا عليها. أعوذ بالله والله العظيم لست برجل، إنما هذه ضيافة نلتهمها. وصوروا بقى أصحابك يصوروا وانشروا على الفيسبوك، ولعل هذه الصور أن تكون سبب من أسباب الطلاق، يتلعبوا بك ويتلعبوا بزوجتك، ولربما فجر أحدهم بها وأنت لا تدري. النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. ده كلام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الولي يجب عليه أن يراعي خصال الزوج ولينظر لكريمته، فلا يزوجها إلا من حسن خلقه وحسن دينه. الإمام الغزالي يقول: فإن من زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبترعا أو شارب خمر فقد تعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار لها، فينبغي لك أن تختار زوجا صالحا لابنتك. إن من الأولياء من لا يزوج ابنته، لا لسه ربع ساعة تقلقش، إن من الأولياء من لا يزوج ابنته إلا لقريب في النسب زي ابن العم أو ابن الأخ، بغض النظر بقى عن صلاحه وعن سيرته وعن حسن عشرته وعن أدب إلى غير ذلك. وكثير من الأسر لا تلقي بالا لمسألة الدين والأخلاق، أهم حاجة البنت تتجوز رجل مريش، رجل غني، رجل ثري، رجل جميل صاحب منصب ووجاهة ومناصب إلى غير ذلك. اختيار الزوج الصالح مسؤوليتك يا عم الحج، يا طيب يا صالح يا دين يا رجل تعرف ربنا اللي بتصلي بالناس إمام. والله العظيم أأسف إن يبقى معايا واحد بيصلي مع صلاة الفجر وأظن فيه الخير وأبقى ماشي في الشارع فجأة يلقى علي السلام، أنظر من الذي يلقي السلام، فأبص له ألتقى معاه بنت عندها 20 سنة ملبسها بنطلون ولا لابسة هباب. إيه ده يا عم الحاج، هي الصلاة دي ما علمتناش حاجة خالص؟ الله تعالى يقول: إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم في النكاح الفقير صاحب الدين. عندنا 2، الأول صاحب دين والثاني صاحب دين، والأول غني والثاني غير غني. اقبل صاحب الدين الغني. طب عندنا رجل غني من صاحب دين وعندنا رجل فقير ولكنه من أهل الديانة، اقبل الفقير صاحب الديانة. لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبتقول له: والله أنا متقدم لي أبا جهم ومعاوية بن أبي سفيان. قال لها النبي: أما معاوية فرجل صعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه. فقال بيدي هكذا: أسامة أسامة، يعني بتقول له: مين أسامة يا رسول الله؟ ده اللي هتجوزه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الله ورسوله خير لك. طلب سيدنا النبي قال هو الخير. قالت: فتزوجته فاغتبطت. الغبطة اللي بيسموه الحسد المحمود، كان الناس بيحسدوها على الزواج من أسامة رضي الله عنها وأرضاه. فجدير رضي الله عنه وأرضاه، فجدير بالأبي ألا يغمض عينيه ويكون همه الأول إن يجوز بنته ويخلص منها، أو إن يسكت الناس عنها، أو إن عايز يجوزها لواحد غني أو صاحب جمال أو منصب إلى غير ذلك. يا ولي الأمر لا تكن ضعيف الشخصية أمام زوجتك. بين قوسين الحكومة، الشاب متقدم للزواج قعد مع عمك الحج: يا ابني انت هتجيب ايه؟ او انت قدراتك ايه المادية او غيرها؟ قال له: عم الحج هعمل 1 2 3 4. بعد اسبوع رد عليه والبنت وافقت عليه والشاب قد ارتضاها كزوجة. بعد ما اتفقوا وخلصهم يرن على عمك الحج عشان يخلصوا النهاية، ما يردش على التليفون، يروح له العمل يقول له: يا ابني سيبني 2 3 لا اله الا الله الا انا بالموازين. فيقول له: يا ابني بس تعال عشان انا عاوزك. عمك الغضنفر، عمك الحاج الطيب اللي كان قاعد ملو هدومه وقاعد يشد في العبايه وظبط في العمه بقى قاعد منكسر. ما الذي اصابك عماه؟ ايه اللي حصل لك؟ سخن؟ تعبان؟ عندك حساسيه؟ عاوز تروح للدكتور؟ في مشكله عندك؟ يقول له: والله يا ابني احنا عايزين نغير اتفاقنا لان مش نافع. هو أنا كنت أتكلم مع رجل ولا مع ذكر؟ لا ده ذكر مش رجل. فيقول له والله الحكومة اللي هي الحجة هدت علي هدت علي الشقة وكسرت علي الباب وقالت له يا راجل ضيعت بنتك الله ينتقم من الناس الوحشين كل الانتفاضة هدوا. أعوذ بالله. طب بالله عليك ما أنت مكسوف أنت بتقول الكلام ده؟ طب والله العظيم أحد الشباب قال لي كده، قال لي بعد ما اتفقت في القعدة وخلاص وروح لقعدة تانية وخلصنا كل حاجة فجأة لقيت الباب بيتكسر علينا. لا إله إلا الله. مين؟ زلزال 19 ريختر. فبيقول لقيت الراجل خارج. أي أيوة والله. وسمعت صوت مخبر أمن الدولة بره بتكركر وصوتها قد كده وقالت له هد كل اللي انت عملته ده، انا مش مجوزها بنتي. هو انت اللي بايدك الامر؟ فبقول له البنت كانت موافقه. قال لي موافقه موافق وهديت كل حاجه. قال لي اعمل ايه؟ قلت له قول لهم هذا فراق بيني وبينكم. ليه؟ لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. لو المراه هي المسيطره على البيت بهذا الوضع يوم ما يحصل خلاف بينك وبين بنتها وتتصل على امها يا امي علقني في المروحه وكسر عظمي ورم جسمي قال لي امك وابوك وجيرانك واللي خلفوك سامحوني هتعمل لك نصبطين. اه والله. طب اعمل ايه؟ انسلخ تقعدش في مثل هذه البيئه. واخويا ايمن حبيبي اللي كان بيسالني من ايام اسمع كلامي واسمع كلام امك الله يرضى عنك جيت لنفسك بقى الله يكرمك. طيب فبنقول لبعض الاباء بيكون ضعيف الشخصيه قدام زوجته فضايح. والله انت رجل مفترض تقعد تتواصل مع الشاب تتحاور معاه تعرف امكانياته تسال عنه عن ديني اخلاقه سمعته نسبه الاسره الطيبه عن قدراته الماديه. وانا بقول لك نصيحه لله لا تصدق كل ما يقال من الشاب. نصيحه لله مني لا تصدق كل ما يقال من الشاب. بيقول لك مثلا انا مرتبي 3000 جنيه ماشي يا ابني شغال في الشركه الفلانيه تواصل مع اي حد من اهل الايمان يجيب لك مفردات المرتب. والله مصايب. يا عمي انا اعرف الشيخ فلان. طيب يا ابني تتصل على الشيخ فلان تعرف فلان؟ لا اعرفه. ما تعرفوش؟ لا بصلي معاه زي اي اخ في المسجد. فيش ما اعرفوش ما اتعاملتش معاه لا على الدينار ولا الدرهم ولا في سفر ولا غير ذلك. ليه؟ كتير جدا من الشباب يكذبون. يبقى خد الكلام منه وسجل في عقلك في دماغك وكل الكلام ده لما يمشي الشاب ابدا اكتب كل اللي ضار بينك وبينه وبعد كده اسال لتطمئن. فكم من اناس خدعوا بسبب المظاهر الجوفاء. من الاسف ان انا اقول ان بعض الرجال لا يستشار ولكنه ناقل للكلام فقط. البنت بترتب مع امها يما الواد ده الشاب ده انا عارفاه بقالي 10 سنين في الجامعه كنا في شارع الحب وبعدين تحت القبه وخدنا الجامعه بالاقدميه لما كانوا هنا وقرفوا مننا والاخر انا عارفاه ده حبيبي وصاحبي وكان بيخاف عليا وبركنا عربيه معاه ووصلني وديني خلاص يا بنتي على بركه الله. بابا بابا مين؟ هو بابا ده يعرفك؟ انا اللي خلاص كل حاجه. وفعلا البنت تتفق مع امها وكل حاجه تنتهي والاب عباره عن ناقل للكلام لهذا الخاطب ومالوش اي دعوه خالص بزواج ابنتك ما هو الا ناقل للكلام. بعض الاولياء اذا تقدم لابنته شاب فاسق اهو قولا واحدا فاسق وتهاون بالصلاه بيشرب خمره مخدرات عارف بنات تقط شمال ويمين فتيجي تقول له عم الحاج ده ما ينفعش زوج لبنتك كل ما بنتي كده الاب يرد يقول كده انا بنتي كده ما بتصليش ما هي طول الليل افلام وموسيقى واغاني ومسلسلات وبتاع ما هي فاسقه زيه فالاثنين على شكلها ببعض. هو انت مش المفترض مكلف شرعا ان انت تختل لابنتك شابا صالحا يرفع ايمانها؟ كم من شباب كده تزوجوا بنات لم يكن صالحات كانوا صالحات ولما اخذها انتقبت حفظت القران وصارت تعمل في الدعوه الى الله والله العظيم ونماذج كثيره جدا قدام عين عارفها. بس مش ده مش تشجيع للشاب ياخد امراه كده احنا قلنا هناك ضوابط 10 ضوابط او اقتراحات كنا نقولها لمساله ان الشاب لو يعني هيختار امراه من بيئه ليست طيبه ماذا يفعل. لسه 10 دقائق هنقول على حاضر على اولياء المخطوبه ان يبحثوا عن الخاطب صاحب الدين والخلق ليقوم بالواجب الاكمل في رعايه الاسره واداء حقوق الزوجين وتربيه الاولاد والقوامه الصحيحه وفي الغيرة على الشرف وتأمين حاجات البيت بالنفقة. يا أولياء الأمور، يا أحبابي، يا أبائي، يا إخواني، يا أخواتي، يا أمهاتنا، أي فتنة أعظم وأي فساد أشمل وأعم على الدين والأخلاق في الأسرة والمجتمع حين توضع الفتاة المؤمنة بين يدي رجل لا يتقي الله عز وجل ولا يعرف شرف ولا غير على أهله، بل قد يكره المرأة على السفور وعلى الاختلاط المحرم. يا ولي الأمر، زوج ابنتك من الدين الفقير ولا تغتر بالغلي الجميل غير الدين. هنذكر رواية عشان نختم إن شاء الله تعالى اللقاء، بس بعد 10 دقائق. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، في وجهه دمامة، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم التزويج. فأما سيدنا جليبيب يداعب النبي فقال رسول الله: إذا تجدني كاسدا، ده أنا ما أسويش حاجة. فقال: غير أنك عند الله لست بكاسد. الله أكبر، شوف شهادة سيدنا النبي. هو يقول لرسول الله: ده أنا دميم، ما ليش يعني من ده يجوزني، ده أنا إنسان كاسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غير أنك عند الله لست بكاسد. الصحابي الجليل جليبيب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بنفسه عشان يجوزه، ودي درس. يقولك امشي في ايه؟ في جنازة وما تمشيش في جوازة. لا يا عمي، سيدنا النبي مشى في حاجة اخواني، ولذلك اسعم ان انتوا تسعوا في حاجة اخوانكم لمسألة الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي، علمنا ان نمشي في قضاء حوائج الناس. عمل ايه؟ كان حد يزوج سيدنا جليبي. الحديث ده عن ابي برزة الاسلمي ان جليبيبا كان امرأة من الانصار، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم أي فتاة وأراد أن يزوجها، أول حاجة يعملها يعرضها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل له فيها حاجة أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لرجل من الأنصار: يا فلان زوجني ابنتك. النبي يقول واحد من الصحابة: جوزني بنتك. قال: نعم، ونعمة عين. ده نعمة ونعمة عين، من ده اللي يرفض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني لست أريدها لنفسي، لست لنفسي أريدها. قال: لمن؟ لما سيدنا النبي تعوزها لمين؟ قال: لجليبيب صاحب الدمامة. قال: يا رسول الله، حتى أستأمر أمها. برضو بيشور الزوجة، مش كل حاجة القول قولي وشورها شرطي، وبقول لها شرط النسوان تأخر إيه؟ تأخر سنة؟ ده كلام مش منضبط شرعا. سيدنا مسلمة أشارت على النبي فكان هو الفلاح والنجاح. فأتاها فقال، يعني هذا الرجل ذهب إلى امرأته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعم، ونعمة عين، زوج رسول الله، ده سيدنا النبي. قال: إنه ليس لنفسه يريدها. قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب. قالت: ألجليبيب؟ يعني كخة، إيه يعني جليبيب؟ من جليبيب ده؟ لا لعمر الله، لا أزوج جليبيبا. يا سلام. فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني إليكما؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أفتردون، يا الله، شوف ميزان الإيمان عند الفتاة الصالحة، قالت: أفتردون على رسول الله أمره؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. هذه المرأة الصالحة التقية الدينة. فذهب أبوها إلى النبي فقال: ما شأنك بها؟ فزوجها جليبيبا. فزوجها إياه، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغزلة، أي في غزوة من الغزوات، قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ أي في المعركة مات يعني. قالوا: نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه في القتلى، دوروا عليه. فنظروا فوجدوه، أي جليبيب، إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه. قال: هذا مني وأنا منه. يا فرحتك يا سيدنا جليبيب، هذا مني وأنا منه. قتل سبعة ثم قتلوا، هذا مني وأنا منه. قتل سبعة ثم قتلوا، هذا مني وأنا منه. شوف الأعظم من ذلك، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، سيدنا النبي اللي حمله، ثم حفروا لك ما له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعه في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الميزان اللي على الأساس يا أخواتي، شوف الميزان إن الأخت الصالحة الديانة دي اختارت على أساسه، اختارت على أساس إيه؟ على أساس الصلاح والديانة والتقى. فده اللي هينفعك، الرجل الصالح التقي الدين صاحب الخلق هو اللي تقبليه، ولا تقبلي ولو تأخر بك سن الزواج. احتسبي وارضي بقضاء الله وقدره، وعليك بالدعاء في وقت السحر، وما فيش أي حرج شرعي أن تعرضي نفسك على الزوج الصالح عن طريق وسيط إن أمنت الفتنة. واحضري الجمع مع أخواتك في المسجد، واحضري الدروس والمحاضرات، واحضري الندوات، واحضري الدورات، ولو لك تواصل مع أخواتك في أي مكان افتحي مجال. وكذلك في مجال الأسرة، مجال الأسرة صلة الرحم، والله عز وجل يكتب لك الخير. أخونا عدنان بيقول لي خلص بقى وشكله كده زعل، تروحت ولا إيه؟ فاحنا عايزين نقول يا إخواننا آخر نصيحة أن أنا أنصح بها الأخوات وأنصح بها إخواننا وأحبابنا في هذا اللقاء. نصيحة للأخوات: يا بنتي لا تتعجلي أمر الزواج، لا تقبلي إلا زوج صالح دين تقي. ثم نصيحة إلى الأمهات والآباء: يا إخواني يا أحبابي، ستسألون أمام الله عز وجل عن هذه الرعية التي تحت أيديكم، فلا تختر واحد صاحب جمال وصاحب منصب ووجاهة ومال وفلوس ومش عارف إيه وليس من أهل الديانة، فهذا لن ينفعه، بل أنت هتفضل طول حياتك تعذب بسبب أن بنتك عايشة عيشة غير مبسوطة وغير سعيدة فيه. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، نستكمل بقية الصفات إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويسدد خطاكم. لا تنسوا إخوان سورة الفطرة، ولا تنسوا كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قرأوا سورة الكهف في يوم الجمعة موقوفا على الصحابي، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الدعاء عندما يصعد الإمام إلى المنبر وبعد صلاة العصر، فهذا وقت إجابة من يوم الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. الدورة تبدأ يوم السبت القادم بعد غدا إن شاء الله تعالى من بعد صلاة العصر مباشرة إلى يوم الخميس. أسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ولكم الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.